رأسة التنزيل الحكيم القرآن، وهو في إيرلندا بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970، حيث أصدر الكتب التالية ضمن سلسلة دراسات إسلامية معاصرة: كتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، هي في عام 1990، الدولة والمجتمع عام 1994، الإسلام والإيمان منظومة القيم 1996، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس عام 2000، وله إن شاء الله كذلك مؤلفات على الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يطرح مفكر إسلامي معاصر فقها جديدا معاصرا للمرأة وقضاياها، لباسها وإرثها وحريتها، فهذا شيء عظيم. وأن يطرح نفس المفكر فقها جديدا للدولة في الإسلام يبين فيه إيمانها بالحريات والحقوق المشتركة لكافة منتسبيها على حد سواء، فهذا يعطيه تميزا. وأن يطرح المفكر نفسه أصولا جديدة للفقه الإسلامي تكون مستلة من القرآن وبقراءة معاصرة، فهذا يجعل الإنسان يتوقف أمام كل هذا الثراء في العطاء كيف جاء. وأن يظل هذا المفكر يواصل العطاء بشجاعة نادرة وصبر صبور، مواجها كل إيذاء أبناء أمته الذين لهم كتب ولخيرهم أجهد نفسه، دون أن يتخلى عن رسالته التي وهب حياته لها. فلا شك أننا هنا نقف أمام رجل متميز بحق يجب الإصغاء إليه. ولكني أقول أن ليس في كل هذا ظهرت عظمة مفكرنا شحرور، فكل ما ذكرنا إنما هو بنى فوقية لبنية تحتية غاية في الأهمية. الدكتور شحرور هو أول مفكر إسلامي يفعل قواعد لا ترادف في فهم القرآن المصدر الأول والأهم بما لا يقاس للفكر والتشريع والثقافة في الإسلام. إنه إذا لم يقتلنا الحسد، حسد العلماء، ينبغي أن يكون حدا فاصلا بين مرحلتين في الفكر الإسلامي، ما قبل شحرور وما بعد شحرور. فرغم أن قضية لا ترادف في اللغة العربية قضية مطروحة منذ القرون الأولى للحضارة الإسلامية، إلا أن أحدا لم يقم بناءه الثقافي عليها. ورغم أن قاعدة زيادة المباني تقتضي زيادة في المعاني قاعدة راسخة في علم البلاغة، إلا أنها سيف بتار ظل مستخدما في تقشير الخيار على حد تعبير أحد الأدباء. المشكلة العويصة المرهقة هي أنه لا يوجد عربي واحد منذ زمن بعيد غابر يعرف العربية على هذا الأساس لهو اللا ترادف، فلا يوجد في العرب من تحضره المعاني المخصوصة لكل مفردة أثناء الخطاب. نحن نتكلم العربية ولكننا فقدنا القدرة على تمييز المعنى المخصوص لكل عبارة عن شبيهتها، فكل التراث يستخدم اللفظ على قاعدة الترادف، فهو أثرى للشعراء والأدباء، طلاب القوافي والقوالب الجميلة، معشوقة العرب أجمعين. ولهذا لا تجد مفسرا واحدا ولا فقيها ولا مفكرا لا في القديم ولا في الحديث وقف على القرآن ليفسره بقاعدة اللا ترادف، وأن زيادة المباني تقتضي زيادة المعاني، ولو كان المختلف حرفا واحدا أو تقديم وتأخير. إن غياب المعرفة اللغوية بخصوصية كل لفظ في العربية اللا ترادف معنى أن لا توجد كلمتان في العربية لهما نفس المعنى. ما دام موجود كلمتين يعني هذه لها معنى وهذه لها معنى، ربما هناك مشترك بينهما ولكن لا بد وأن يوجد فارق بينهما، وأن المتكلم حينما يعي هذا ينبغي أن يكون واعيا للمشترك والفارق. سوف نأتي على بعض الأمثلة. إن غياب المعرفة اللغوية بخصوصية كل لفظ في العربية وأين يختلف عن رديفه وأين يشترك معه، وغياب المعرفة بمقتضى المعاني التي تضيفها الحروف في البناءات اللغوية أو صعوبة ذلك صعوبة بالغة، هذه الصعوبات أغرت كل المفكرين بسلوك الطريق السهل الطيع له الترادف، فهو مع سهولته يسهم لهم أيضا بأغراض أخرى، مثل أن يفرضوا آراءهم على القرآن ويسمح لهم بتوظيف نصوصه فيما يريدون، ويسمح لهم بتوظيف النصوص في الخصومات السياسية والمذهبية. هذا مرن وسهل أكثر من مسألة الحدية في اللاترادف. أما لو تمكننا من فرز المعنى المختص بكل لفظة وكل تركيب وجهة الاشتراك والافتراق عن غيره لوجدنا في القرآن علما جما، وهي مهمة مستحيلة تصدى لها الدكتور شحرور بكل شجاعة وصبر، وأفنى فيها زهرة عمره، سهر فيها الليالي وبذل فيها الجهود المضنية، فلما رأى الله سبحانه صبره وصدقه فتح له بابا من العلم انفتح له منه أبواب. إن عظمة الدكتور شحرور كمفكر إسلامي تكمن في تطبيقه منهج لا ترادف، وأن كل زيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى، الذي صبر على تطبيقه على القرآن فخرج بنتائج صادمة مغايرة أهلته لنيل التكفير والتفسيق والتجهيل والسباب والطرد. هي جوائز الأمة. ولكن معدنه كان مؤهلا لكل ذلك، ونفسه قابلة لسهام الحساد والجهال والسفهاء. في نظري كتابه الكتاب والقرآن هو أعظم وأخطر إنتاج في الفكر الإسلامي المعاصر، وإذا ما سلك المفكرون مسلكه فسيكون شحرور بالفعل بداية عصر ونهاية عصر في الفكر الإسلامي. أما إذا اغتاله حسد العلماء كما اغتال الكثيرين من قبله، فسيكون شمسا أشرقت فكسفت، إلى أن يأذن الله لا قدر الله له ذلك. قبل شحرور ركب العلماء مطية الترادف، ومن العار أن يظلوا ممتطيها بعده. اليوم يجب على كل متدبر في القرآن الكريم أن يفرق بين كلماته ومعطوفاته وضمائره وحروفه. اليوم يجب أن يكون الكتاب ليس القرآن، وليس الفرقان، وليس أم الكتاب. اليوم يجب أن يكون الإنزال غير التنزيل، والرسول غير النبي، العمل غير الفعل، النزول غير الهبوط، الكفر غير الشرك، الارتداد غير الرجوع. بعد شحرور على كل مفكر أن يحترم القرآن ويعلم أن فيه سر العربية، وأنه ليس كغيره من أقوال الناس. شكر الله مسعى مفكرنا وسدد خطاه وأقاله العثرة وعصمه من نفسه وعدوه وزينه بالتواضع، إن التواضع زينة العظماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الأستاذ ليلقي محاضرته. تستحق ذلك.
وأنا شاكر جدا لنادي التجديد لهذه الدعوة، وأرى أن وجود نادي مثل هذا النادي اسمه نادي التجديد هو جائزة لعملي المتواصل الذي قمت به ساعات طوال في الليالي في مكتبي الخاص في دمشق. أن هذا الفكر انتقل إلى أماكن مثل البحرين والإمارات والسعودية واليمن ومصر، وهناك آلاف الرسائل تصل على هذا المنهج. فأرى أن هناك أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يريني بعض من ثمار هذه الساعات الطوال التي قضيتها، لأنه أقول أحيانا وأصدقكم أنني كنت أحيانا أصل إلى درجة اليأس، وأقول أنني قضيت 38 سنة من عمري، وأن الناس لا تريدني، تريد تسمع كلام من بتوع المشايخ والخطب والسير، ما لا تريد اصلا ان تسمع هذا الكلام لانها ليست بحاجه له. ولكن وجود اشخاص مهتمين في هذه العمليه ووجود ناس مهتمين في هموم هذه الامه يعطيني نوع من الامل ان هناك خير في هذه الامه، ويمكن ان الامور تسير على ما يرام. الواقع موضوع المحاضرة اليوم هو الإسلام والدولة العلمانية، يعني الدولة مفهوم سياسي بحت تنظيمي، وما علاقة الإسلام بهذه الدولة، ولماذا سميناها ما علاقة الإسلام بالدولة العلمانية. الواقع لنأخذ مفهوم العلمانية كيف ظهر عندنا، مفهوم العلمانية مفهوم أوروبي بحت. هناك ثلاثة رسل جاءت في رسالات في هذه المنطقة. الرسول الأول أصحاب كتاب هو موسى عليه السلام. موسى بنى دولة، موسى دمر دولة ولم يبني دولة، وجاءه كتاب، أي أن موسى رسول جاءه كتاب كود كامل من التشريع، ولكنه لم يبني دولة، الدولة بنيت بعده. وعيسى بن مريم جاءه كتاب موسى معدل ولم يبني دولة ولم يهدم دولة، لأن الدولة الأموية الدولة الرومانية كانت موجودة مترامية الأطراف قوية. فجاء عيسى بن مريم في كتاب وكود كامل من التشريع ومن الشعائر ومن القيم، والدولة بقيت على حالها، وتبنت الدولة الرومانية المسيحية عام 320 ميلادي، وأصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة المسيحية. هلأ سأقف هنا، كيف انفصلت؟ لأن موسى إلى عيسى إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كان هو لبني إسرائيل. كيف انفصلت الديانة المسيحية عن اليهودية وأصبحت ديانة منفصلة لوحدها؟ هذا الشيء حصل من بولس الرسول، وهو ليس من الحواريين. بولس الرسول هو ليس من الحواريين، كان يتابع ليضطهد أتباع المسيح كما تقول الروايات، وجاء إلى دمشق وكان ليقبض على يوحنا، وفي طريق بضواحي دمشق ظهر له المسيح عيسى بن مريم وأعطاه الشعائر التي نراها الآن، ثم تحول إلى المسيحية وجاءوا ليقبضوا عليه وهرب من مدينة دمشق. والبابا يوحنا بولس الثاني جاء إلى دمشق ثم جاء إلى مالطا وسار على درب يوحنا، درب بولس الرسول. أي أن المسيحية اللي نراها حاليا في العالم ظهرت بمدينة دمشق عن طريق بولس الرسول. هو بولس الرسول فصل المسيحية عن اليهودية. كيف فصلها؟ ألغى شريعة موسى. ألغى شريعة موسى، يعني شريعة موسى موجودة بالعهد القديم، بس المسيحيين بيقرأوا شريعة موسى ولكنها هي ليست شريعة بالنسبة إليه. وأبقى على الوصايا العشر، وأبقى على الوصايا العشر، وبذلك أصبحت المسيحية منفصلة تماما عن اليهودية. أي أنه في المسيحية لا يوجد فقه، لا يوجد فقه في المسيحية كما يوجد عند اليهود وعندنا. في شريعة عند اليهود يوجد شريعة اللي هي شريعة موسى، وعندنا يوجد شريعة اللي هي الأحكام الشرعية اللي عندنا. ولكن في المسيحية عندما فصل بولس الرسول المسيحية عن اليهودية ألغى شريعة موسى، فأصبح الأساس عندهم هو الكونيات، كونيات العهد القديم في التوراة اللي هي بدون شريعة، وأصبح التفسير التوراتي للكون هو عصب المسيحية، العصب العقائدي للمسيحية. من هنا عندما تبنت الدولة الرومانية المسيحية، وكانت الدولة الرومانية أقوى دولة، أصبح البابا مع الوقت هو الذي يعين الملوك. يعني أصبحت الكنيسة لها سلطة سياسية، هي التي تعطي الشرعية للملوك وهي التي تعينهم. وإذا أراد ملك أن ينفصل عن البابا فيجب أن يصنع مذهبا لوحده، مثل الكنيسة الأنجليكانية. أمري السامي انفصل عن المسيحية وظهر المذهب الأنجليكاني اللي هي الملك رأس الكنيسة. ففي هذه الحالة عندما ظهر الكنيسة احتكرت المعرفة. يعني انه بيقولوا دائما عنا انه نحن ما احتكرنا المعرفة والكنيسة اضطهدت العلماء. يا سادة، لانه الفرق بين عنا وعنهم كثير. الكنيسة احتكرت المعرفة وهي تفسير الكون، لانه يعني هذا كان رأس مالها الاساسي، لان شريعة ما في. فهذا الاحتكار عندما ظهر عصر التنوير بدأ التفسير التوراتي للكون يرتج ويهتز. ففقدت المسيحية، شعرت أنها ستفقد سلطتها، فاضطهدت العلماء. من هنا اضطهدت العلماء، كأنها هددت سلطة الكنيسة. السلطة ماذا هددت؟ السلطة المعرفية للكنيسة بهذا التهديد. ولكن بنفس الوقت عندما قامت الثورة واضطهد العلماء وقامت الثورة السياسية وفصلوا الدين عن السياسة، كان إشكال عند الكنيسة لا يوجد، لأنه أصلا شريعة لا يوجد. فالأوروبيين ساووا مجالس تشريع وأخذوا القانون الروماني، وساووا مجالس تشريع وانتخابات وبرلمان، لأنه بالأصل الشريعة ما الكنيسة ما عندها شريعة يصير فيها مشاكل بينهم وبين الكنيسة. كانت المشاكل على التفسير التوراتي للكون، هنا أصبح المشاكل. فعصر التنوير سحب في العصر المعلومات، سحب التفسير التوراتي للكون، وفصلت الدين السياسي عن الدين، والسلطة السياسية فصلت عن الدين، حيث البابا كان رئيس السلطة السياسية ورئيس السلطة الدينية. ورئيس السلطة السياسية هو الذي يعين الملوك. لما فصلت كان بالنسبة لهم من السهولة بما كان إجراء انتخابات وقانون. يعني مفهوم القانون قديم صار عندهم ابتداء من القانون الروماني. كان في تاريخهم شيء اسمه السند، مجلس الشيوخ في الدولة الرومانية. يعني هذا الشيء مو غريب عليهم. فهل يسهل لهم هذه المهمة؟ أن الكنيسة كانت أصلا شريعة موسى غير موجودة، لا توجد أصلا بالنسبة إليها. فالكنيسة بما يتعلق في الشريعة لم تصطدم معهم إطلاقا، ما صدمت إلا في أمور الزواج. يعني وهم تركوا أمور الزواج للكنيسة لمن يريد. هذه الناحية أظهرت مفهوم الدولة العلمانية بشكل قوي، أنها فصلت الدين عن السياسة، لم تفصل الدين عن المجتمع. فصلت الدين عن السياسة. أما هي الدولة المفهوم العلمانية هو مفهوم مو مفهوم انه العلمانية هي بالضرورة ضد الدين. العلمانية المستبدة هي بالضرورة ضد الدين. هل هي العلمانية الماركسية التي كان من اهدافها تفكيك الدين؟ العلمانية الماركسية المستبدة كان من اهدافها تفكيك الدين، ولكن هناك علمانية لا، تفكيك الدين ليس اصلا هدف من اهدافها، ولا يوجد اي هدف منها انه ان تقضي على الدين بالاصل، لانه حتى الماركسية فشلت في فصل المجتمع عن الدين، فشلت في فصل المجتمع عن الدين، لانه الدين له مفهوم انساني لا يمكن فصله. فنحن عندنا المشكلة ما تختلف. اولا يقول السادة العلماء عندنا انه نحن ما اضطهدنا العلماء بالسابق. لا مزبوط، ما اضطهدوا لانه كانوا ما بيشكلوا اي خطر على السلطة، لا يوجد اي خطر منهم على السلطة. ولكن هل يجي الواحد الان يقدم اطروحة جديدة في الفقه؟ هلا هؤلاء الذين يقولون نحن منفتحين ونقبل بالآخر وكذا، بتلاقي أنيابهم كلنا بلد هيك، أنيابهم طلعت لأنه بصيروا مثل الكنيسة تماما، لأنه تهددوا مثل ما تهددت الكنيسة بالثورة العلمية في أوروبا وكشرت عن أنيابها واضطهدت. الآن هنا ممكن أن يكشروا عن أنيابهم واضطهدوا إذا تهددت الركائز الذين يستندون عليها، وهذه الركائز هي ليست العلم، أما ركائز هي الفقه. ولاحظ الآن يوجد الهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة. في هيك هيئة ولا ما في؟ في. طيب هالهيئة عم يشجعوها السادة العلماء ليش؟ لا، وعم يحكي والبحر المسجور وعن الكون وعن الفضاء وعن الجيولوجيا، الشيء جميل هذا ما بيهددهم. بس خليه جابه واحد نحكي عن الإعجاز العلمي في آيات المواريث، خليه يقرب، خليه يقرب عليه يحكي عن الإعجاز العلمي في آيات المواريث ويشوفوا شو بيصير، لأنه بهالحالة هي مؤسسة بأكملها بتنهد. أما هنيك ما في مؤسسات عم تنهد. وأنا بستغرب أظهرت الإعجاز العلمي في آيات المواريث وأظهرت الإعجاز العلمي في آيات الأحكام وأزلت الوقت الطويل فيها، بس غريب أنه إلى الآن ما حدا دعاني على مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. لليوم ما حدا دعاني أنه أقدم شيء في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، علما أنه قمت بعمل، كنت في أحد عام 98 في هارفارد عم بلقي محاضرة، كنت مكتشف جديد آيات المواريث وكيف بدي أدخل الرياضيات فيها، واللي ساعدني فيها رئيس قسم الفلسفة بجامعة هارفارد، توفى 1955، هو اسمه ألفريد نورث وايت هيد، هو فيلسوف كبير جدا أمريكي، هو وبرتراند راسل البريطاني وضعوا الرياضيات الحديثة. تصور رئيس قسم الفلسفة بهارفارد واللي وضع الرياضيات الحديثة مع برتراند راسل، وتقدموا لي الرياضيات الحديثة لقيتها حفر وتنزيل نازي على آيات المواريث. يعني قلت لهم أنا الرياضيات الحديثة اللي ساعدني أفهمها، الجواب كان عود 6 أشهر وقدم أطروحة المواريث في هارفارد بالانجليزي. قلت له لا، بدي اقدمها بالعربي، ما راح اقدمها الا في بلدي، واقدمها في العربي. وهذه الاطروحه تقدمت تماما وطلع نسق رياضي كامل في ايات المواريث. هون كيف بدي ساير مدخل انه الدوله العلمانيه اللي هي الدوله الديمقراطيه، كيف نؤسس للحريه؟ نؤسس للآخر، نؤسس لحرية الصحافة، حرية الرأي، وأن الحرية هي القيمة العليا التي يتمحور حولها التنزيل الحكيم، وهي القيمة العليا للإنسان التي لا يوجد قيمة أعلى منها. كيف يمكن أن نؤسس لهذا تأسيس جديد علما بأنني راجعت كل تراثنا ما أستطيع أن أراجعه، لم أرى أي فتوى في تراثنا، لم أرى أي فتوى تقول أنه يجوز الخروج والجهاد على الحاكم المسلم المستبد، بل رأت أن هذا فتنة، الفتنة النائمة لعن الله من أيقظها. هذا اللي شفته، ما شفت ولا دعوة من أي فقيه للرق، أنه فذ انهضوا يا رق وثوروا ضد أسيادكم وحصلوا عريتكم. بأدبياتنا ما شفت هالشيء، ما لقيته. بينما لقيت أنه أن السيد تعطف وتكرم وأعتقه، ومكرمة، هناك مكرمة أعطيت لهذا وأعطوه مكرمة وأعطوه هبة. هذا اللي شفته، وما استغرب بعد ذلك أن الحرية، حرية الإنسان هي ليست قيمة في وجداننا، بوجداننا الحرية ليست قيمة. ما هي قيمة يعني ممكن تلاقي في أي مدينة عربية بتلاقي ممكن الدولة تعتقل 5000 إنسان وما تخاف من عصيان مدني، أصلا ما رح تخاف، ولكن ما بتتجرأ تقيم الحجاب لميت امرأة بالطريق لأنه بتخاف، لأنه هذه قيمة وهذه ليست قيمة. في وجداننا الحرية أنه اعتقل وإيه تخلو أنه حبسوا سنتين، منيح لي سنتين مو ثلاثة. جد عم بحكي، أنا في منتهى الجد عم بحكي. يعني هالقيمة هي أقولها دائما، إنني أبشر الحكام العرب من المحيط إلى الخليج بطول السلامة وطول الإقامة. أنا والله أعني ما أقول، أقسم بالله أعني ما أقول، إنني أبشرهم بطول السلامة وطول الإقامة. إنه بقول له نيالكم على هالشعوب، نيالكم على هالشعوب، لأن الحرية ما لها قيمة. هون حتى ادخل بالنسبة للحالة الثالثة، حالة سيدي رسول الله محمد بن عبد الله بعث، ولكن أسس دولة. موسى دمر دولة، عيسى، عم بحكي على أصحاب الكتاب أنا ثلاثة، وعيسى لم يؤسس ولم يدمر، بس الرسالة المسيحية موجودة، مو إنه ما اندثرت. ومحمد أسس دولة، ولكن لاحظوا تأسيس الدولة اللي أسسها رسول الله، لماذا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ وش معنى شبه جزيرة العرب؟ لك يا سادة، بشبه جزيرة العرب ما في دولة؟ يعني إجا رسول الله في مجتمع ما في دولة، ومجتمع مليء بالحرية ومليء بالقيم. لك قريش 13 سنة ما إجا ببالها تقتله، بعد 13 سنة فكرت تقتله، ما عرفت كيف بدها تقتله، ما عرفت إنه مجمع من كل قبيله واحد ومنجمع ما بعرف شو. هلا هي بالنسبه لفرع مخابرات شغله 5 دقائق، 5 دقائق شو تقتل واحد، شو تقتل واحد، يعني شغله كثير كبيره. يعني بالنسبه لقريش كانت كثير شغله كبيره، ما عرفوا كيف بدهم يقتلوه. احتاروا وعيسى في هذه الارض اللي عندهم شهامة، عندهم مروءة، وعندهم انه انسان ما بجير اغدره، الاغتيالات عندهم مو واردة، ما في اغتيالات عندهم العرب، كانوا ما يغتالوا حدا. بعث في هذا القوم، وبعث ما في دولة، يعني ما في مؤسسات، مخابرات ما في، امن دولة ما في، جيش ما في. فاجى لمجتمع حر بدون مؤسسات لدولة، ولسبب قال ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتين يعني مو مكة والطائف، القريتين يعني الروم والفرس، انه شو ما اجانيك ما بيجي انك بيقتلوه كانوا ويا بيحطوه بالسجن ليموت، لانه يعني في مؤسسات انك في جيش وفي سجون وفي كل شيء. الله الله، الله يعلم حيث يجعل رسالته. بنى دولة، هذه الدولة اللي بناها ورسالة، بنى دولة وجاءته وانا دولة. لسبب من الخطأ الكبير الآن، من الخطأ الإخوان المسلمين وقعوا بخطأ قاتل. وشو بدهم؟ قال يبنوا دولة مثل ما سيدي رسول الله بنى دولة. تعالوا نبدأ بالعهد المكي. بالعهد المكي يعني كانوا كل الناس مشركين، قالوا هلأ كل الناس مشركين، وقالوا جاهلية القرن العشرين، يعني نحن هلأ مجتمع جاهلي. هيك بديو ما بتزبط، مو صحيح، هذا كلام غير صحيح. شوفوا وين الخطيئة اللي وقعوا فيها، انه بدهم يبدو قال مثل قال نحن بدنا نبدا بالمرحله المكيه. ايه شو المرحله المكيه؟ انه يعني كان المجتمع كله جاهلي. لك يا ابني في امن دوله عندك، وفي عندك دوله ومستوى هذا، مو صحيح انه وفي مساجد وفي في يعني انت ضمن شروط ما شروط غير الشروط مختلفه تماما. يفشلوا بس قديش راح ناس بالسجون، وقديش راح ناس قتله، وقديش راح اموال حتى اقتنعوا انه هذا خطا. غير ما بعرف اذا اقتنعوا الى الان ولا لا، اقصد منهم خطا. الدوله التي بناها سيدي رسول الله وينها؟ انتقلت الى رحمته تعالى، مو موجوده. رسالته موجوده ولا مو موجوده؟ رسالته موجوده، ما راح منها شيء رسالته. والدوله اللي بناها مو موجوده. هلا هذا الشيء انه موسى صاحب كتاب ورسول دمر دولة ما بنى دولة، عيسى لا دمر ولا بنى ورسالته موجودة، وسيدي رسول الله بنى دولة والدولة اللي بناها راحت بس رسالته موجودة. ألا يكفي هذا؟ ألا يكفي هذا أن يعطينا قناعة بأن نفصل الدين عن السياسة؟ إنه إنك يا أخي دولة، وتقول أنت دولة إسلامية، العالم 6 مليارات وفي 158 دولة، دولة موناكو مثل ودولة الصين مو مثل بعض. القرآن ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام كافية لإقامة مجتمع إنساني حر إن كان في موناكو ولا في الصين. ولكن بناء الدولة، والدولة لا تبنى إلا في حدود التاريخ والجغرافيا، لا تبنى. فرسول الله بنى دولة في القرن السابع وفي شبه جزيرة العرب، نقطة. وكان عم يخاطب في بناء الدولة قومه، ما عم يخاطبني إلي، أو عم يخاطبهم مو إلي، اللي عم يبني الدولة ما عم ينظمهم إلهم. هذه فالقرآن كافي لإقامة مجتمع إنساني، ولكن بناء الدولة في حدود التاريخ والجغرافيا يحتاج إلى جهد وإبداع إنساني، يحتاج إلى جهد وإبداع إنساني. هلا وين المشكلة الثانية اللي عايشينها؟ مشكلة المصطلح، المصطلحات السياسية والفقهية وضعت في الدولة، قامت دولة، وصلت هذه الدولة إلى العهد الإمبراطوري، ليكون واضح تماما، وصلت العهد اسمه العهد الإمبراطوري اللي هو نهاية بداية العصر العباسي. هذا العهد الإمبراطوري كانت من إسبانيا للصين. في هذا العهد كانت أقوى دولة في العالم. وضع الفقه في ذاك الوقت، لأن هذه الدولة تحتاج إلى منظومة حقوقية، والفقه الإسلامي الذي وضعه الناس أبو حنيفة والشافعي وهذا الفقه اللي يقولوا له أحكام شرعية هلا هذا سقلط، هذا الفقه وضع كمنظومة حقوقية لتلك الدولة. اللي هلا هو قانون مثل الكونغرس، ما عنده يصدر قوانين، في منظومة حقوقية، فالمنظومة الحقوقية وضعت لتلك الدولة، وحتى المصطلحات السياسيه وقعت لتلك الدوله. العهد الامبراطوري كونها كانت اقوى دوله في العالم، فوضعت المصطلحات متناسبه معها. يعني مصطلح اهل الذمه، مصطلح المؤتمن، مصطلح دار الكفر ودار الاسلام، هذه المصطلحات امتى انحطت؟ مصطلح انه الجهاد قتال الكفار، يا بدهم يأسلموا يا بدهم يدفعوا جزية، هذا المصطلح بذاك الوقت كان متناسب معهم. يعني نحن ما بننسى هارون الرشيد، ما بننسى هارون الرشيد وقت نغفور قال له ما بدي ادفع جزية، وبطل يدفع الجزية، قام قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نفور كلب الروم. ما لقى فيها مشاحة أبدا ولا استحق، لأنه كان هو أقوى دولة في العالم، ومع أنه القاموس السياسي الآن لا يسمح في هذا الكلام في العالم، فكان ما لقى مشاحة وحاربه مشان دفعه الجزية. فهذا الكلام في منظومة حقوقية لتلك الدولة. نحن وصلنا هلا لدرجة متخلفة ورا، لك شو بدنا نستعمل نفس المصطلحات؟ ما عم بفهم. يعني من أول وقت قالوا الديانة الإسلام السمح، ليش قالوا الإسلام السمح؟ مزبوط، ما ذاك الوقت قالوا لأنه الديانات الثانية كانت تقتل اللي مو من أتباعها، الديانة الإسلامية سمحت لغير المسلمين أن يظلوا على قيد الحياة، ما قتلتهم، أمو سموها سمحة. أما هلأ سمحة؟ لا، هلأ تقلي أنه لا سمحة، لا أمو سمحة، كيف سمحة؟ ما عم بفهم. هلأ أنتوا عم تخصوا كل واحد ما هيك كتب بتلاقي أقصية، وين سمحة؟ عم تقلي لي سمحة؟ لأنه بس في عندما وضع المصطلح كان متناسب تماما مع زمنه. عندما وضعت أصول الفقه في عصر التدوين، يعني الإسلام وضعت أسسه اللي ما وصل الآن، أسسه في العصر الأموي ودون ونهج في العصر العباسي. لاحظوا جعفر الصادق مات 147 هجرية، الشافعي ولد 150 هجرية، البخاري ولد 196 هجرية، أبو حنيفة مات أظن 147 هجرية، يعني أول واحد أبو حنيفة هو جعفر الصادق. فالإمام مالك 189، الوقت كله في القرن الثاني الهجري ظهر عصر التدوين وعصر التثبيت، الركائز اللي نحن الآن ماشي عليها. طيب في هذاك الوقت كان مبعد عن العصر النبوي، وكان الزخم بإيد العرب، زخم الحكم بإيد العرب كان بعد ذلك. هات خلاهم أنه ياخذوا العصر النبوي بثقافته مو الدين، عم باخذ عم اقول لك العصر النبوي بثقافته، يعني العرب بعصر النبوي كل العرب شو كانوا يساووا؟ فتحول الى دين. يعني بدهم يشوفوا الموسيقى، انه والله عندما جاء سيدي رسول الله الى المدينه دقوا له بالدف، اذا الدف حلال. طيب ليش انت عم تقول هيك؟ اصلا شو بدك يا الشغله؟ طيب يعني ليش انت قلت انه الدف حلال ولا حرام بالاصل؟ هذا سؤالي، بالاصل ليش فتحت السؤال انت؟ لكن ثقافة بأكملها، يعني ثقافة كاملة، الثقافة العربية كاملة في عهد النبوة تحولت إلى دين. وهي المشكلة إلى الآن. هلا نحن مشكلتنا إنه مشكلة ثقافية تماما، ديننا صار ثقافة كله. يعني هاي هالناحية هاي الآن هلا وصلنا، مثل ما عم يقول أحد زملائنا صباحا، شو قال؟ قال بدنا نميز بين الإسلام وواقع المسلمين. قلت لهم قال هذا الإسلام شيء، واقع المسلمين شيء ثاني. قلنا له طبعا في شيء اسمه الإسلام وفي شيء اسمه الأسلمة، في اسمه الإسلام وفي مثل ما بيقولوا بالإنجليزي الإسلامايزيشن، أسلمت الواقع. قلنا له نحن مزبوط أنه الواقع أسلم بشكل صح بشكل متناسب بالقرن السابع، هالأسلمة مدى 14 قرن وماشيين عليها، طلعت في فرق طبعا بين الإسلام والمسلمين، صار في فرق وإجباري بده يكون في فرق، وإذا كان ما في فرق معناته الدنيا غلط. دائما أحد الأمور الثانية هلي عم تحد منا، لك فقهاء المسلمين أقروا أن حركة التاريخ يرجع إلى الوراء، الآليشتين أقروها مع بعض انه التاريخ ماشي لورا، انه احسن عصر بقرن السابع كل ما لنا لورا. طيب ليش عم تعملوا جهدكم تساووا لي دول وتساووا لي ليش؟ يعني 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 في ثقافتنا هلا التاريخ يسير الى الوراء، بينما الان في مفهوم حقوق الانسان ومفهوم المعلومات ومفهوم الحريات ووعي الحريات الان افضل بكثير من العهد الاموي ومن العهد العباسي، بكثير افضل. والإنسانية يكفي أنه صارت مفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي، ما حدا عم يقدر يوقف ضده، نعم أحسن الآن. الآن في ناس ما عم في شيء اسمه جرائم ضد الإنسانية، في شيء اسمه صار في شيء اسمه لوبيات وجماعات ضغط عم 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 تضغط مشان الإنسان وحقوقه وحرياته. هذا الشيء كان مو موجود، وهذا يتناسب تماما مع الرسالة المحمدية، أي أن الإسلام إلهي والتفاعل مع الإسلام نسبي. لا يمكن لا يمكن أن يكون التفاعل غير نسبي، لأنه تفاعل تاريخي، وهذا التفاعل لا يمكن أن يحصل إلا ضمن منظومة معرفية. يعني شو أرضية المعرفية للشافعي؟ عنده أرضية معرفية وعنده مفهوم اقتصادي ومفهوم سياسي. طيب ضمن هذه المفاهيم شو بده يطلع من جلده؟ يعني هو موجود بالقرن الثاني، شو 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 أرضيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقرن الثاني الهجري؟ فهو استعملها، هو كان شاعر كمان وقت حط أصول الفقه، أول شاعر لا يعيبه الترادف، فالشافعي تبنى الترادف، لأنه بالشاعر الترادف ما بيشعر، لأن الشاعر لا الشاعر بالأصل لا يعيبه الترادف، لأنه بالشعر أحيانا بيت القصيد بيت واحد من مية والمية حشو، وأجمل شعري أكذبه. فحتى بيكتب أنه ما اشترك معناه وتغير لفظه نحو ذهب وانطلق، يعني مقر الترادف تماما. فهذه الأطروحة بنيت على مفاهيم، والفلسفة تعمل في المفاهيم، والعلوم تعمل في الوظائف، والفنون تعمل بالأحاسيس. فالآن نحن بالكونسبت مفهوم تطور المفاهيم بشيء بطيء كثير كثير، بشيء بطيء. يعني إنه حط الشافعي مثلا مفهوم الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأمور هيك، لا يحط مفاهيم، بعدين جاب الآلي استعمل الأدوات اللي بنى عليها الفقه. نحن المفاهيم الجديدة هلأ لاحظوا كوبرنيك انحرق لأنه حط مفهوم جديد للكون، إنه كانت الأرض مركز الكون، قال له لا الشمس، فشو شو شو عقوبته كانت؟ قتله. هلأ أنا رح أقول لهم المفاهيم اللي حطها الشافعي في تعريف أصول الفقه أنا رح أغيرها، بيحرقوني، طولوا بالكم، هي حرق فيها، هي اللي فيها حرق، هي هون في 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 هذا، هي اللي فيها الحرق. أما تحكي على أنزلنا الحديد والبحر المسجور والإعجاز الآيات الكونية في القرآن الكريم، تكلم ماشي، أكل اللي بدك إياه، ما رح يقولوا لك الله يعطيك العافية كمان، فوها. أما تجي بكونسيب مثلا طول آيات المواريث هي جاءت من الله والله صاحب هذا الكتاب. هلا في عندي احتمالين او ثلاث احتمالات حتى اجيب مثال منها، انه كيف عم بدخل انه بدي اصل لشيء اسمه المفهوم، انه الدوله العلمانيه الديمقراطيه هي دوله الاسلام في وجهه الحضاري، لا يمكن أن يري وجهه الحضاري إلا في دولة علمانية ديمقراطية، يري وجهه الحضاري، والوجه الذي أخذناه من التاريخ الغير حضاري هذا نهائيا بيتراجع بشكل كامل، بيتراجع. احتمال الأول أنه محمد هو المؤلف، هذا احتمال، معلش احتمال منطقي عم بقول. الاحتمال الثاني أنه من الله ولكن مرحلي، مثل مثلا رسالة عيسى موسى مرحلية، اجت رسالة ثانية هو من عند الله بس مرحلي، شو يعني مرحلي للعرب يعني للقرن السابع. الاحتمال الثالث انه من عند الله ومو مرحلي، للقرن السابع والقرن العشرين والقرن الاربعين والقرن المية. هو نحن قلنا رأي صار بالقرن السابع آيات المواريث حساب، كل حساب بالقرن السابع، شيخ الرياضيات بيعرف العمليات الحسابية الأربعة، أكثر هيك ما بيعرف، حتى لو محمد هو المؤلف كان بيعرف، يعني بيعرف العمليات الحسابية الأربعة، شو بيعرف أكثر؟ ما راح يعرف. هلا وقت تفاعلوا مع آية المواريث بالقرن السابع استعملوا الضرب والطرح والجمع والتقسيم، واستعملوا وكانت مأسرة فيهم الأرضية الاجتماعية، إنه كانوا في في عشائر وقبائل وبداوة، يعني هيك كانت الوضع، هذا الوضع كان. والحساب عمليات حسابية الأربع قام طلع معه العلم المواريث اللي قال عنا هذا المطلب. هلا أنا نطيب تعالوا إذا هذا هاي الآيات عم بتخاطب واحد مثل أينشتاين اللي في عيني كمان، مو شغلة جمع وطرح وضرب وتقسيم. سؤالي أنا، الله بيعرف رياضيات ولا ما بيعرف؟ إذا جاب على القرن السابع واستعملوا العمليات الحسابية الأربعة نحن ما لنا علاقة في شيء، بقى خلاص استعملوا القرن السابع وكتر الله خير اتركونا. قلنا في عنا نحن عنا رياضيات حديثة وعنا تحليل رياضي وعنا هندسة تحليلية وعنا نظرية الاحتمالات. ولا تقول لي بالرياضيات وجهة نظر، بالرياضيات ما في وجهة نظر، إنه والله هذا وجهة نظر، ما في وجهة نظر بالرياضيات. أخذناهم بحقنا نستعمله إذا كان الله المؤلف لله المثل الأعلى وجاء هذا الكتاب إلى أن تقوم الساعة، هذا حقنا، حقنا نستعملهم، حقنا وآتمين إذا ما استعملناهم. نقراهم مرة ثانية، كل الإشكاليات اللي كانت في علم المواريث القديم انحلت وطلع علم مواريث جديد معي كاملا، جديد كاملا. لاحظوا بقى الكونسيبت، بقى تغيرت الكونسيبت، لاحظوا الأداة، وقت حطيت الأداة هون هلا بيجي واحد بيقول لك بدنا ننقح التراث. كيف بدك تنقح التراث؟ يعني تجي تقول والله الكلام جميل وهات مو جميل وهات مو، يعني في منهج تبعه، يعني التنقيح بده منهج. المنهج هو انه وقت مندليف حط جدول العناصر في الطبيعه 92 عنصر، في اراني ما اكتشف عناصر عم حطها فاضيه، انه يوم ما بدهم يكتشفوا انه فاضي. لغى مندليف، حط كونسيبت جديد للكيمياء، لغى الكيمياء القديمه اللي هي قائمه على اربعه عناصر، النار والماء والهواء والتراب، والطبقة قائم عليها. طيب شو معناتها؟ كيف نقح؟ ما نقح. هلا كل شيء بالمنهج القديم صح بالطابع على المنهج الجديد بينتقل لحاله، ما هو بينقح حاله. يعني ما في داعي انت تقول انه هذا، ما بتلاقي اذا بتتبع الادوات الجديده المعرفيه والمنهج الجديد بتلاقي اي شيء قديم بتلاقي طبق راسا اجى لوحده. مثلا مثل انا عم طالع ماشي، فوجئت فعلا انه في طلعت الفرق بين الاسلام والايمان، انا تفاجات كثير تفاجات. طيب ما معقوله عم طلع واحد بالقرن الرابع هجري ايه او الثالث الشيخ المفيد، هذا من ائمه من كبار ائمه الشيعه، الشيخ المفيد له كتاب اسمه اوائل المقالات، لك سطر ونص كاتب، اوائل المقالات سطر ونص كاتب، اعلم بان هناك فرق بين الاسلام والايمان، يمكن ان يكون هناك اسلام بلا ايمان ولكن لا يمكن ان يكون هناك ايمان بلا اسلام، نقطه. الله في يعني في حدا حاكي. والمشكلة اللي بتلاحظوها انه وقت بيجوا بيقرزوا عالم بيقول لك العالم الفلاني مثل فخر الدين الرازي، وهذا بيجوا العلماء بيقرزوه انه والله هذا عالم كبير، لولا ان له هذه الهفوات. لك سبحان الله بتطلع هذه الهفوات هي الصح، وبتطلع هي الصح إنه هالكلمة مشكلة، ما هالكلمة مشكلة هن صح طلع. فهون المنهج الأداة الجديدة لا سبق الصبح إنه نحن بحاجة إلى قطيعة معرفية مع التراث، مع استمرارية تاريخية. قطيعة المعرفية مو إنه نشتم التراث ولا هذا، وكانوا علماء وكل، بس وقت نساوي قطيعة معرفية مع التراث هذا يعني أن ما نعتبر أن أصحاب التراث أصنام. يعني الآن نحن في، كان في القرن الثاني الهجري شخص اسمه محمد بن إدريس الشافعي مثلا، في القرن الثاني الهجري الآن هناك صنم اسمه محمد بن إدريس الشافعي الآن، والصنمية بدها تحطيم. هذه الصنمية تحتاج إلى تحطيم حتى لو كانت من الصحة، حتى لو كانت من صحابي. أنا والله بعد ما سمعت، مع احترامي للجميع، الأستاذ عمر خالد في برامجه ونلقى الأحبة، أنا ما بروح برنامجها، كل البرامج اللي بسمعها يدي خلي أحيانا بس بسمعها، عم يحكي على على صحابة رسول الله وعلى هذا وعم يحكي لك يا أستاذ عمر لك ساويتهم أصنام؟ شو أنت ما شرعت على حالك أنه ساويتهم أصنام؟ ليش هيك عم تساوي؟ قرأت مرة ثانية بدي شوف بالتاريخ أنه وين أبو بكر غلط؟ بدي أعرف مشان إيش؟ مشان رجع بشر، مشان رجع أنه إنسان هذا لك يا أخي، بدي أعرف وين يعني بدي أعرف أنه لا إشي مشكلة معه مشان رجع أنه هذا لك يا أخي إنسان هذا. يعني أنت أنت عم طالع من مصاف الإنسانية كلها، وصرت أعرف أنه مثلا عمر بن الخطاب وين في إله هفوات إله كذا لازم ندور عليها، مشان بس مو أنه بكرهه أو مشان بس أشعر أنه هذا إنسان. يعني هذا الصنمية هي التحويل، أن الأفكار تدور حول الأشخاص ليس له سبب، لهلا ما تحول عنا الأفكار إلى مؤسسات. يعني عمرنا عندما قال أعطوا أو الإمام علي بن أبي طالب لا, لا, لا تحضني الآن، عندما رأى اليهودي الكبير في السن طاعن في السن وقال له أنه أنا محتاج، فقال أعطوه من بيت المال، أخذنا منهما شاب ونقل هذا الكلام، إن كان قاله عمر أو الإمام علي بن أبي طالب، ولكن عمرنا بقي عمر وعلي بقي علي. ولكن بأوروبا هيك حالة، جاك شيراك مثلا، إذا واحد مو فرنسي ولد بفرنسا بيعطوه إعانة لأنه مؤسسة صارت، عمرهم تحول إلى مؤسسة، عمرنا بقي عمر بياخذ إعانة بدون ما جاك شيراك ورئيس جمهوري إلهم عطوه إعانة، ما في داعي، ما في داعي لك، لأنه تحولت عمرهم تحول إلى مؤسسة، نحن عمرنا بقي عمر وعلينا بقي علي. هذا اللي إذا والأفكار تدور حول الأشخاص، والأشخاص تحولوا إلى أصنام، صنمية كاملة صار. وصرت أي كلام بدك تقوله هلا أنت لك طيب هالشعور بالدنيا ليش؟ كل ما واحد يطالع فكرة هلا أنت هالفكرة هاي، يعني أنا بستغرب تماما، هذه الأمة هلا 1,300,000,000 ما طلع منها غير حبر واحد، كل ما بنذكروا عبد الله بن عباس الله حبر الأمة وترجمان القرآن، طيب هالأمة هي ما عندها غير حبر واحد؟ يعني ما خلي يطلع حبر ثاني يعني؟ الواحد بس يعني ما طلع غيره؟ شو هذا؟ يعني هل التركيز هذا السبب اللي قاله زميلنا الصبح انه هناك فرق بين واقع المسلمين وبين الاسلام، صح؟ هو الفرق المفروض يكون. لا كيف نحن بدنا نحل المشكله الفقهيه؟ هي مشكلتنا نحن، هو مشكلتنا مشكلة التشريعيه الفقهيه، لانه عندنا فقه، كيف بدنا نحلها مع وجود البرلمان؟ وجود التعدديه الحزبيه، تعدد الراي الاخر، كيف نحول الدوله من دوله مؤمنين واهل ذمه الى دوله مواطن؟ لهلا يا جماعه انتم عم تقولوا مواطن، لكن الدوله الالمانيه يعني مواطن، هي الف ب تبعها، هي الالف ب تبعها انه 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 الدوله الالمانيه دوله مواطنه، يعني بالنسبه للدوله الالمانيه لا تمانع، مو تفرض، لا تمانع انه واحد بده يورث على حسب قانون المواريث السائد، بتقول له اهلا وسهلا ورث، واحد بيقول لك لا انا بدي ورث على كيفي، بدي ساي وصيه وي وصيتي، بتقول له ايه ماشي بننفذ لك وصيتك، شو المشكله؟ يعني انت مو ضد الدين، انت شو بدك بتساوي، هل بدك اياه موجود. الدوله العلمانيه مجتمع الدوله العلمانيه بتروح على البلاج بالمسبح، في ناس بدها تسبح بالقلاديه بيحط لها قرنه، وفي ناس تسبح بالمايو بيحط لها قرنه، وفي ناس تسبح رجال ونسوان بيحط لها قرنه، وفي ناس تسبح رجال على العلم بيحط لها قرنه، بالنسبه له كلهم مواطنين وبيحترمهم كلهم. يعني مو مثل ما بيصير، شو بيصير عندنا مجتمعنا ما بعاد ساعتنا، اذا حطيت واحد مسؤول عن بلاجات شيخ ما بقول بيخلي حدا ينزل بالمايو بالبحر وضرب بتخلع رقبتهم، شو هاد شو كذا، بتلاقي بيقمعون. واذا حطوا واحد ملحد وما بيخلي وحده بالجلاريه تنزل البحر يموت، شو هالتخلف؟ لك يا اخي انت دوله ما لك علاقه فيهم، انت بدك 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 تستجيب للكل، هدول كلهم مواطنينك، هذا بده هيك اهلا وسهلا، وهذا بده هيك اهلا وسهلا، وهذا بده هيك اهلا وسهلا، وين المشكله؟ المشكله هي بالعكس، هي مشكله فعلا فقهيه. وكونه الثقافه العربيه بذاك الوقت في العصر التاسيس الدولي كثقافه بكاملها تحولت الى دين، صار في عندنا مشكله اكبر، صارت مشكله فقهيه وثقافيه، مشكلتين بدنا نعالجها. يعني مثل مثلا جريمة الشرف هي مسألة ثقافية مو مسألة فقهية بس موجودة. الحل هذه المشكلة كما أرى هي نظرية الحدود، أي أن الشريعة الإسلامية كونها شريعة الخاتم تقوم على شيء اسمه حدود التشريع وليس عين التشريع. شريعة موسى يا سادة 613 بند تشريع موجودين في العهد، أعطيك تفصيلات مثلا الزنا، أنه زنا بالبيت وبرات البيت وكذا، تفصيلات كاملة بالشريعة أعطيك، وكيف تعامل الأسرة وهالأمور هي كلها مفصل لك إياها، لأنه جاء لمجتمع بحيني ومجتمع متخلف بدائي أكثر. هذه القصة بريد أركز النقطة عليها، وقال لهم إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة. انت عم تروح، انا جربتها بتروح على قريه بريف مصر او بسوريا بالغميقه، يعني بريف غميقه، شو بتقول لهم؟ بتقول لهم دعوا خروف، ما بيفهم. بدك تروح وتقول له هذا الخروف، بده تقول له انه له قرون ولا ما له قرون، بده. وهذا اللي سالوه اليهود لبني اسرائيل، قلنا انه المجتمع البدائي مجتمع مشخص ما بيفهم التجريد. لهلا المجتمع البدائي مجتمع مشخص، التجريد بعيد عنه. التشريع الاسلامي تشريع مجرد. انا هو جاب لك مثال لبني اسرائيل انه بقره ما عرفوا يذبحوا، وقت قال لهم بقره وخلاص، سكات ما عرفوا الا لا يعطيهم ايش. من هون من قصه البقره بتقرا شريعه موسى مشان تفهمها، انه ليش عم يعطيهم ديتيلز. كان وقت اجى الحدود، اجى بحدود الله. اعطيك في احد العلماء بند ايات الاحكام في كتاب الله، طلعت اقل من 200 ايه، يعني اقل من 3%، اقل من 3% ايات الاحكام، واجت لها عامه شامله. ليش؟ لأنه قال لي عم أعطيك أنا حدود التشريع. يعني 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 شوف رسول الله هي بالسنة الرسولية، قال ادرأوا الحدود بالشبهات، قال ادرأوا الحدود ما قال ادرأوا العقوبات. يعني وقت قال لك قطع يد السارق أو إعدام القاتل هو الحد الأعلى للعقوبة، قال لك إذا في شبهة ما بتطبق الحد الأعلى، مو ما بتعاقبه. وانه ما بتعرفوا يعني اجت هلا خذوا شوفوا هي الحنيفيه، فاقيم حنيفيه الاسلام بتفرجيك انه نحن بحاجه الى استفتاءات وبرلمانات ولجنه بحاجه الى فتاوي. يعني انا الان ان نضع الفتاوي جانبا ما عدا الشعائر، ها فتاوي جانبا، ونلجا الى البرلمانات والاستفتاءات. يعني على الاقل لك انت بدك تطبق ترشيع على ناس، مو هيك؟ طيب اسالهم، على الاقل اسالهم. لو سابقا ما خطر ببال فقيه انه اخي اسالوا الناس اذا بدهم شيء، بس الحق معه، يعني ما بلومهم، كان يعني هالشيء اصلا مو وارد. فبحدود الله في نوعين من الحدود، حدود قال لا تقربوها، وحدود قال لا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود فلا تعتدوها. هذا الفرق بالحدود، فرق جوهري. يعني انت واقف، يعني انا بدي افهم سكان المملكة العربية السعودية وين عايشين؟ يعني في حدود المملكة العربية السعودية بقى مع الامارات ومع عمان ومع اليمن، حدود سكان المملكة قاعدين مصفوفين على حدود، وبالنص بالمملكة ما في حدا ساكت، كله على حدود واقف. هذا الفقهاء اللي سووا معنا انه 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 عايشونا على حدود. لك اخي هي حدود، يعني انت عندك بيت وفي حديقة وفي حدود الحديقة تبدأ. انت ساكن على السور يعني بدك تسكن؟ ما جوات الحديقة خير الله في روح وتعال، بس على السور بتدق بالسور. ما انا وقت بيقول لك لا تقربوا يعني لا تدق بالسور ولا تعتدوها، يعني لا تتعدى على السور، لا تقطع السور، لا تقربوها يعني لا تدق فيها، don't approach، يعني مثل قد انه سور مكهرب بيقول لك لا تقترب مكهرب، وبيقول لك احيانا حدود بيقول لك don't trespass، لا تقطع. الارث حدود، تلك حدود الله. انا ظنوا انه هدول بتوقف عليها، لك يا اخي هي حدود، يعني عم يعطيك حد الارث، حد المواريث، عم يعطيك انه هي حدود يا دنيا يا عليا. يعني ارث الزوجه الثمن والربع هو الحدود الدنيا لارث الزوجه، لا يمكن الزوجه تاخذ اقل من هيك، لا يمكن. اما تاخذ كل ماله ولا ايه بتاخذ كل ماله؟ قال له اذا كان مات وماله غير زوجه، ماله اصول ولا فروع، ما في غير مرته، قال له بتاخذ كل شيء خلص. قال له والربع، قال له هذا الحد الادنى، هذا وقد اعطاك، قال لك تلك حدود الله لا تتعداها. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدودها، انه ما بصير تتعداها. بينما في الصوم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ولا تقربوهن وانتم عاكفون بالملا، تلك حدود الله فلا تقربوها. امن سبحان الله، لا تقربوها يعني لا تدقها. لاحظوا لك يا اخي الحدود في عقل، لك الصوم بينه، قال لك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اي اولا. واتموا الصيام الى الليل، هي الحد الثاني. بيناتهم شو في؟ صوم. عقل هذا كامل من الفجر للمغرب، قال له هذا هو، هي الحدود. حدود ايش؟ الحدود الصوم. لا تقربوها، شو معناتها؟ لاحظ السنه اخذوا الطرف الادنى والشيعه اخذوا الطرف الاعلى، سبحان الله، اثنين كل واحد طبع طرف. لا تقربوها، قال له الفجر، قال له يعني لا تستنى ليقول الله اكبر وانت عم تاكل، لا تقربوها، لا تدقها. في شيء اسمه الامساك قبل بخمس دقائق. والشيعة بيقول لك ما بيأذن المغرب، استنى ليأذن المغرب وشوي بعد المغرب، لك يعني هو هي وين صح؟ أم كل واحد أخذها من طرف. كل واحد أخذها من طرف. وهي بينما هي هذا صح، اثنين مع بعض. لا تقربوها. في لا تعتدوها، انه مثلا مثل الارث، قال له الارث هو، قال له اوعك، ممكن المراه تاخذ ربع او ثمن الميراث، ايه بس اوعك اقل، اوعك لانه تعديت. شو معناتها؟ يعني لا تعتدوها، يعني انت ممكن تدق بالسور، لا تقربوها لا تدق بالسور، لا تعتدوها، ممكن انت تدق بالسور تقعد على السور، بس اوعك تقطعه، اوعك تقطعه. لاحظوا هذه الشريعة فعلا ينطبق عليها قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ناس يعني اليابان. قديش معي وقت؟ قديش معي وقت؟ تلك شو قال له شو اللهم فأخم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الأمريكان واليابانيين هيك أنا بفهمها. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، القيم له القيومية، يعني راكب هذا راكب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هلأ بتحداكم تاخذوا لي ترشيحات الكونغرس الأمريكي 99% من ترشيحاته ضمن حدود الله، ما تجاوز. بتلاقي بالولايات المجلس العمومي البريطاني بالولايات المتحدة الأمريكية بالسويد، بتلاقي مثلا في ناس بدهم يلغوا عقوبة الإعدام، وفي ناس بدهم يرجعوا عقوبة الإعدام. بس عمركم شفتوا ناس طلعوا بمظاهرة مشان الإعدام، إنه إذا واحد قتل واحد اعدمه هو وأخوه؟ خرج عن حدود الله. لا قال له فطرته؟ قال له هي فطرته. قال له مين صح؟ قال له اثنين صح. طيب مين بيقرر؟ البرلمان. مين بيقرر انه طبق عقوبة الاعدام ولا الغي عقوبة الاعدام؟ طبق. قال مين بيقرر؟ مو الفقيه، البرلمان بيقرر. حتى تشوفوا قديش الدولة، قديش الدولة المتحضرة، الدولة العلمانية الديمقراطية قديش متناسبة، وقديش هو بيتناسب وبينسجم معها، بينسجم مع رغبات الناس تماما. ولكن الفقه الإسلامي التاريخي فقه سلطوي، والآن أصبح الفقه الشيعي فقه سلطوي أيضا بوجود إيران، صار فقه سلطوي. شو يعني فقه سلطوي؟ قال له السلطة بدها تخليك تمشي حشرة غصب عنك. أي سلطوي؟ هذا فقه سلطوي. يعني واحد ما بده أخي بدي أنا وزع مالي مثل ما بدي، ما بدي على المواريث، بدي وصية، ما بدي على المواريث. الدولة عندنا مفهوم الدولة لا غصب عنك، يقول لك وإذا حط وصية بيقولوا إياها إنه هذا من وجهة مخالف للشرع، بيقولوا إياها ما بيردوا عليه. هي اسمه الفقه الصلاوي. يعني السلطة بدها تحافظ عليها لك يا أخي. السلطة بتخيرك أنت شو بدك، بتخير الناس إنه بدكم تطبقوا عقوبة الإعدام ولا بدكم تسووا عقوبة سجن على بدون إعدام. في ناس هذا الوقت إنه هذا ليش إنه باليمن ممكن يكون شكل، وبالشام شكل، وبالسعودية شكل، وكله صح، وكله صح، بس مين بيقرره؟ ليس السادة الفقهاء، البرلمانات، الناس هي التي تقدم. العلماء والأخصائيين بيقدموا البينات، ولكن المجالس التي تمثل الناس هي التي تقرر. يعني حتى إذا قدموا الأخصائيين بينات إنه لازم نحط عقوبة الإعدام، نرجعها أو نثبتها، وقدموا بينات ومقنعة ومجالس ممثلي الشعب ما رضيوا صوتوا ضدها، ما بتمشي، بدهم يقنعوهم مرة ثانية. يعني هي جزء، يعني بظن ساعة ونص أنا بحكي للصبح، ما فرق معنا. فأنا رح إذا حدا عنده أي سؤال، لأنه في مفهوم الدولة العلمانية مستمر في الساعة. فهي مفهوم المشكلة الأساسية الفقهية، صار مشكلة إنه في تعددية حزبية، وفي ناس بيقول لك لا بدنا نحن هيك وهيك ما بدنا وكذا، وما حدا بيتهم حدا، وآن الأوان نلغي عهد الإفتاء إلى عهد الاستفتاء. السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام. نشكر الدكتور. ولي ملاحظة، يعني اللي يريد تفاصيل رأي الدكتور يقرأ الكتاب
في عندي موقع
كمان. أو في موقع،
في عندي موقع على الانترنت،
لأن الآن ربما التفاصيل العلمية يعني تغيب في فورة العواطف والحماس والتضايق من وجود مظاهر اجتماعية أو اجتماعات. فالرأي رصينا محكما بأدلته تجدونه في موقعه وفي كتابه. يمكن بعض الحضور شوية يروح عليهم يعني الصلب العلمي لرأيه.